بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اليوم نتحدث إن شاء الله عن تتمة المسألة الثانية في هذا البحث، وهي الخاصة بالوصاية والإمامة. وهذا البحث يبدأ بالتذكير بأن الإمامة هي وصف للحجة، الإمامة وصف للحجة، فهي أمر يعرض على وصف الحجة. يعني أولا الإمام لابد أن تثبت له أو يثبت له عنوان الحجية، ثم يثبت له عنوان الإمامة، لأنه وصف للحجية، لأن الإمامة هي الحجة الأولى في الحياة الدنيا في كل عصر وزمان، هي الحجة الأولى في كل عصر وزمان في الحياة الدنيا، يعني هي الحجة رقم واحد المتقدمة أمام الحجج الأخرى. وبالتالي لا يمكن وصف شيء بأنه أمام أو متقدم إلا بعد ثبوت نفس العنوان له المتقدم به. فإذا الإمامة إما تثبت للنبي بعد نبوته، أو تثبت لوصي النبي بعد وصايته، يعني بعد إثبات وصايته. نعم، هي في الواقع الأمران يترتبان معا في آن واحد، ولكن في عالم الإثبات لابد من إثبات الحجة أولا لهذا الشخص، ثم إثبات الإمامة له. لا يمكن أن يكون الشيء أو الموجود عفوا إماما وهو ليس بحجة. وعليه فإن بحث الوصاية والنبوة متقدم على بحث الإمامة، يعني لابد أولا من إثبات النبوة لهذا الشخص أو إثبات الوصاية، ثم وصف تلك الحجية، هل أنها هي المتقدمة من بين الحجج فتكون الإمامة له. الآن في خصوص آخر الزمان، بما أنه من المسلم عندما نصل إلى هذه المنطقة من البحث، يكون من المسلم من خلال بحث النبوة أن النبي محمد صلى الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء. وإذا كان هو خاتم الأنبياء فلا نبي بعده، لا نبي بعده. إذن لا يمكن أن تكون حجية أي إنسان بعد زمن النبي صلى الله عليه وآله مشتقة من نبوته، لأنه لا نبي بعده، فلا حجة من حيث النبوة، يعني لا يوجد حجة متفرعة على النبوة بعد النبي صلى الله عليه وآله، لأنه هو خاتم الأنبياء. إذن لابد أن تكون للحجة منشأ آخر بعد النبوة، فليس هنالك منشأ وليس هنالك منشأ إلا الوصاية، أن يكون وصيا للنبي الخاتم. إذن الأمر منحصر عندما يريد أن يبحث عن حجة بعد النبي صلى الله عليه وآله، منحصر في أن تكون تلك الحجة من خلال الوصاية، أن النبي يوصي به يقول اتبعوا فلان، أو أن الولاية لا عليكم لفلان، أو أن خليفتي فلان، أو أن وزيري فلان. فإذا كل هذه التعابير تعني الوصاية لهذا الشخص المعين. وبما أن الآن ننتقل من الإمامة، قبل إثبات الإمامة لأحد لابد من إثبات النبوة أو الوصاية، وبما أنه لا سبيل لإثبات النبوة بعد النبي صلى الله عليه وآله بأحد، فليس أمامنا إلا إثبات الوصاية. الآن ننتقل إلى عنوان الوصاية، ثم نرى أن تلك الحجية أو الحجة في الوصاية هل هي متقدمة على الحجج أو لا. إذا كانت متقدمة فتكون لها الإمامة، لكن لابد من إثبات الوصاية أولا. نعود إلى تعريف الوصاية. قلنا هو جعل إلهي، لأن النبوة والرسالة والإمامة والوصاية هي كلها جعل إلهي، الله يجعل للأنبياء أوصياء. والدليل أن موسى لم ينتخب وزيره بنفسه، لم يقل الله تعالى وإني قد اخترت هارون وزيرا مثلا، وكان الأمر يعود إليه هو يختار من يشاء أن يكون وزيرا، وإنما خاطب المولى عز وجل قال واجعل لي وزيرا من أهلي، حتى لم يعني يجعل الأمر على نحو الجزم وإنما على نحو الدعاء والطلب، اجعل لي وزيرا من أهلي. إذن وزارة النبي إنما تكون بجعل إلهي، فتكون لها حجية إلهية مشتقة من هذا الجعل. الأمور إذن في بحث النبوة والإمامة مبنية على الترتب، شيء مترتب على شيء، شيء ينبثق من شيء، شيء يتفرع من شيء. الآن إذا كانت الوصاية للنبي تكون بجعل إلهي، إذا كانت تتحقق بجعل إلهي، إذا ليس هنالك سبيل لإثبات الوصاية لأحد إلا بإثبات ذلك الجعل. إذا جعل الله وصيا للنبي محمد صلى الله عليه وآله فهو هذا هو الإثبات، لا يحتاج الأمر إلى مشقة ومعونة في إثبات هذه المسألة. نحن نبحث عن الجعل، هل جعل الله تعالى وصيا لنبيه أو لم يجعل؟ إن جعل انتهى الأمر خلاص، والآن هو وصي النبي، إن لم يجعل أيضا انتهى الأمر. إذن ما نقرأه ونطالعه من الكثير من الأدلة على إثبات وصاية أحد الأئمة إنما هو من تأكيد الأمر وتأييده، وإلا فإن جوهر الاستدلال بسيط. لماذا هو بسيط؟ كررنا الكلام في المحاضرات السابقة، لأن الله تعالى إنما يكلف الناس بالإيمان والاعتقاد والاتباع لهذه العناوين، أن يتبعوا النبي ويتبعوا الرسول ويتبعوا الوصي. ولما كان الإيمان والاعتقاد والاتباع يحتاج إلى دليل عند الناس، ولما كان أيضا من الناس من هو بسيط العقيدة بسيط الشخصية مع ذلك هو مكلف بالإيمان بالنبي، فلا بد أن تأتي الأدلة في الشرائع الدينية عموما تتناسب مع هذه العقول المتوسطة في الاستعداد لتلقي الاستدلال، لا للعباقرة والأساتذة والأكاديميين وطلبة العلم على الخصوص. نعم لهؤلاء أن يزدادوا كمالا في معرفة تفاصيل الأمر، أما على عامة البسطاء على عامة الناس ومنهم البسطاء كالناس الذين لديهم ثقافة بسيطة وقناعات يعني استدلالات بسيطة ينبغي أن يكون الدليل مناسبا لهم. فإذا ما هو الدليل على أن فلان أو فلان إمام؟ الدليل أنه ينبغي أولا أن يكون وصيا أو يكون نبيا، أو يكون نبيا أو يكون وصيا. جيد، الآن ما هو الدليل على أنه نبي؟ الدليل قلنا أن يأتي بما يعجز عنه الناس إذا كان متصديا للنبوة والرسالة. ما هو الدليل على أنه يكون وصي؟ الدليل بسيط هنا جدا، هو أنه وصي لمن؟ وصي للنبي. إذن الدليل هو أن يأتي موسى ويقول للناس لفرعون أو لبني إسرائيل أن هارون وصي وزيري، كما استخلفه على قومه عندما ذهب إلى الجبل للقاء ربه. هذا الاستخلاف، اتبعوا فلان فهو وصي وزيري عليكم، خلاص هو هذا الدليل على أن هارون وصي لموسى. ليس الأمر خاطعا لقواعد معقدة ومركبة وكثرة الأدلة، وليس أبسط من هذا. إذن المكلف البسيط في زمن النبي صلى الله عليه وآله إنما تقوم الحجة عليه إذا النبي جاء بشكل واضح وبين وقال فلان وصي خليفتي من بعدي اتبعوه، انتهى الأمر. هذا جعل من الحجة للحجة، يعني ينقل النبي حجته أنه حجة، عنوان الحجة منه إلى وصيه، فيكون الوصي حجة. ثم نبحث بعد ذلك هل أن هذه الحجة متقدمة على الحجج أو لا. إذا كانت متقدمة فيثبت لها وصف الإمامة، هذا بحسب القواعد الكبروية الكلية. الآن نأتي إلى التطبيق، هل جعل النبي صلى الله عليه وآله وصيا له في الشريعة الإسلامية في ختام النبوة أم لا؟ الثابت عند الجميع أن النبي صلى الله عليه وآله قد جمع الناس في أواخر حياته، وهذا طبعا هو المنطقي من التصرف، يعني الحالة المنطقية أنه عندما يستشعر النبي أو يخبر بأنه في طور الرحيل عن الدنيا أن يجمع الناس بشكل واضح وبين حتى تتناقل الأجيال تلك الحادثة، لأنها ملفتة للنظر، ليس في مجلس خاص أو في ظرف مربك أو كذا. يعني الآن لو أن النبي نصب وصيا له أثناء المعارك والناس مندكة بالقتال ومنشغلة ما بين الحياة والموت وصارع الموت، وقال أن وصي فلان قد لا يلتفت إلى صوته بسبب ضجيج السلاح والقتال والانشغال وعدم الالتفات وعدم الانتباه أحد، وبالتالي لا تصل هذه الرسالة بشكل واضح، لابد أن يكون في جو هادئ. بعد لو أن النبي اجتمع مع شخص من الأشخاص، اجتمع مع أبي ذر أو مع عمار بشكل منفرد وقال إن وصي فلان فقط ولم يخبر أحدا آخر، لا يتوقع لهذا الخبر أن ينتشر، لأنه سيعتمد على وثاقة هذا الشخص، وأي تشكيك به وبقوله سيؤدي إلى التشكيك بالخبر وهكذا. إذن من الناحية المنطقية ينبغي للحكمة الإلهية، وهي على أتم درجاتها وعلو مقامها، أن تجعل ذلك بالآلية الواضحة البينة التي لا ينازع فيها أحد إلا من يريد الجحود، هو يريد أن لا يتقبل أصل الفكرة، لا أنه لا يتقبل الدليل، هو لا يقنع بهذا، أو لأسباب أخرى متعددة لا نريد التعرض إليها. إذن الثابت بحسب السيرة النبوية عند الجميع، الآن المناقشة في التفاصيل أمر لا يخدش بأصل الدليل، لنختلف حول التفاصيل ولكن في أصل الدليل، أن النبي صلى الله عليه وآله في أواخر حياته جمع الناس في حالة غريبة وهم عائدون من الحج، يعني قد أكملوا الحج وبصدد أن يتفرغ كل منهم إلى بلده، فلم يسمح لهم بالتفرق وجمعهم في مكان معروف بغدير خم، ووضعوا أقتاب الإبل وصعد على مرتفع، لم يتكلم بحالة قيادية، جلس فاستمع له المتصدرون يعني القريبين منه، وأما الذين كانوا في أواخر الركب لم يسمعوا، ليس هكذا، صعد على مرتفع مناسب وأصعد معه علي عليه السلام ورفع يده وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. الآن هذا القدر قد نختلف حول تفاصيله ولكنه حدث غريب، لابد لمن كان في آخر الركب ولم يسمع الصوت ولكنه شاهد أنه أخذ بيد علي عليه السلام ورفعه إلى الأعلى وتمتم بكلام ما لم يصله الصوت، هذا يستدعي لكل أحد بطبيعة الإنسان الفضول العلمي للتطلع والمعرفة، يستدعي منه أن يسأل ماذا قال، ما هي الحادثة، ماذا حصل. وأن النبي أوصاهم بأن يبلغ الحاضر منهم، الحاضر منهم الغائب، يعني جعلهم رسل إلى أهلهم في المناطق، وهم الآن قريبا سيتفرقون في قراهم ومدنهم فينقلون هذه الحادثة، فلا تكون قابلة للإنكار. ولذلك اجتمع عدد كبير من الصحابة على رواية هذه الحادثة، وبالتالي يمكن الآن عدا ما يعني عدا من تتطرق إليه الشبهة، لو كنا بمقتضى الفترة الأولى وكنا مسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وآله، يعني نعيش في زمنه وحضرنا هذه الحادثة من غير تأثيرات قبلية أو سياسية أو تأثيرات تخص المصالح أو الأمزجة الخاصة، لا مجال للتردد أنه قد عين عليا عليه السلام وصيا له، فأعطاه من الحجية ما له من الحجية، فقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. طبعا أي تأويل آخر سيكون مضحكا وساذجا، كان يقول جعلت عليا خليفتي في بيتي ولكي يقضي مصالحي وديوني، ولا يقتضي هذا هذه الجمهرة وفي حر الظهيرة وبهذا الإعلان الواسع، يعني لا يوجد. لو أراد النبي صلى الله عليه وآله أن ينصب وصيا فلا يوجد شيء آخر يمكن القيام به في ذلك الزمان وبهذه الوسيلة الإعلامية المتاحة سوى ذلك، لا يوجد شيء. يعني ماذا يمكن أن يفعل أكثر من ذلك ليعين وصيا له تطمئن له النفوس؟ على كل حال، إذا نحن بمقتضى النظرة الأولية بعيدا عن الإشكالات والشبهات، الآن يمكن الجدل في كل شيء من هذه التفاصيل، ولكن بنظرة الأولية بعيدا عن الجدل أن النبي صلى الله عليه وآله قد عين عليا وصيا له. نعم، هذا الأمر ليس أمرا مجردا، الآن هذا هو صلب الدليل، انتهى البحث إلى هنا، ولكن لرأفة الله تعالى بالناس وتلطفه بهم ولعلمه بأن هنالك من يشكك في ذلك، جعلت هنالك أشياء أخرى مؤيدة، قراء كثيرة تؤيد هذا المطلب، وتبدأ هذه منذ أول البعثة النبوية وخلال السيرة النبوية، ويمكن ملاحقتها واستجماعها كقرائن لأصل المطلب، وإلا أصل المطلب قائم انتهى بهذا الدليل الحجة، ولكن هنالك قرائن لمن في قلبه شيء ويتردد في هذا، يمكن جمع قرائن عديدة تبدأ عندما بعث على بعض أرحامه وأقاربه، عندما قيل له وأنذر عشيرتك، فجمع جمعا من بني هاشم وقال أيكم يؤازرني ويؤيدني على أو يؤمن بي، معنى الكلام طبعا مضمونة، على أن يكون أخي ووصي من بعدي، فسخروا منه طبعا، كان في أول الدعوة، وكان علي عليه السلام يتصدى لذلك وهو يؤجل الأمر حتى آيس منهم أنه لا يوجد من منهم من قبل بذلك، فقال أن عليا أو هذا أخي ووصي من بعدي، فسخروا منه وقالوا لأبي طالب قد نصب ابنك وليا عليك. هذا حادثة تذكر في التاريخ. الآن في نسبة في يعني جمع الاحتمال، يعني نسبة الاحتمال، كل قرينة تزيد من نسبة صدق هذا الأمر و حجية هذا الأمر والاستدلال على هذا، يعني هذه الحادثة تضيف نسبة احتمال أعلى إلى إثبات هذا الواقع، وهو أن النبي أوصى عليا، أوصى بعلي أو أوصى وجعل عليا وصيا، ومن ذلك أنك مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، أيضا هذه تزيد من نسبة الاحتمال، وهكذا نجمع القرائن فتتأكد نسبة الاحتمال وتتصاعد، هذا لمن يتردد ولديه شكوك في ذلك. بعد، وفي مقابل هذا مما بلغت درجة الاحتمال الآن 90-95 مما تكون حجة في التعاملات اليومية. اليوم نحن نتعامل مع نسبة احتمال يعني 90%، نرتب عليها آثارا دنيوية كثيرة في البيع والشراء وغير ذلك، هذه النسبة معتد بها. طبعا النسبة بنفسي وصية الغدير 100%، ولكن من تشكك وتردد فإن هذه القرائن تزيد من نسبة الاحتمال. وهنا ما يؤيد ويقوي هذا، وهو أنه في مقابل هذه النسبة التي قد تبلغ عند البعض 90 وإن كان في واقع هي 100%، ولكن على فرض أنها بلغت 90 أو 95% أن هذا الأمر صحيح وصادق، فهي نسبة معتد بها ويحتج بها الله تعالى على عباده، لأنهم رتبوا في دنياهم الكثير من الأمور على هذه النسبة، يعني هذه نسبة معترف بها. ومما يزيد هذه النسبة تأييدا وتجعلها حجة على الناس أنه لا يوجد في المقابل أي دعوة تصل إلى هذه الدرجة من النسبة. يعني الآن لاحظ، لو شككنا بين شخصين وبلغت احتمالية كل منهما 90%، يعني احتمال أن يكون زيد 90% وصيا للنبي، وهنالك شخص آخر الذي هو عامر احتمال أن يكون هو الوصي، أيضا بلغت الاحتمالات فيه 90%، ويمكن حدوث التزاحم والتعارض والتضاد بين هاتين الحجتين، فنكون في حيرة في أن نتبع أيا منهما. أما وأن الأمر في جانب بلغ من درجة الاحتمال الدرجة العالية جدا ولا يوجد منافس له في الطرف الآخر، ولو وجد وقيل أنه فلان أو فلان يمكن أن يكون وصيا للنبي، وصية بالجعل الإلهي ليس وصيا على نحو الوزارات الدنيوية، التكليف الشخصي أنه افعل كذا ولا تفعل كذا، على نحو الولايات البسيطة المحدودة التي كان النبي يكلف بها بعض الناس كقيادة بعض الجيوش والقضاء بين الناس في مكان أو آخر، تعليم الناس الفقه في مكان أو آخر، الولاية على بعض المدن، هذه موجودة. ولكن نحن نتحدث عن جعل إلهي بولاية إلهية بهذا الشكل وبهذا الأمر الملفت للنظر. على فرض وجود هنالك أشخاص آخرين محتمل فيهم أن يكون النبي قد جعلهم خلفاء له، فإن نسبة الاحتمال ضئيلة جدا، إن لم تكن معدومة فهي ضئيلة، لا تصلح للمنافسة والمقابلة مع هذه الحجة الصارخة الواضحة البينة بهذه الطريقة. يعني لم يفعل النبي شيئا مماثلا أن أخذ بيد أحد أمام جمع غفير من الناس من مدن شتى وقرى شتى وفي ختام حياته، وقال عنه أي شيء. الآن نختلف، قال وصي خليفتي ولي، الآن النفس الحادثة لم تتكرر، ليست معهودة، ليست معروفة ولا أقل منها، حتى أنه تشخيص أحد أمام جمع غفير لم يحدث بأي طريقة من التشخيص. يعني إذا قارنا هذه الحادثة مع أي حادثة أخرى لا يوجد ما ينافسها. أولا شهدها عدد غفير كبير، يقال الأرقام تختلف ولكننا لا نحتاج أن ندقق، 10,000 18,000، المهم هذا العدد كبير نسبيا في من يريد أن يبلغ أمرا إلى الناس. وفي حر الظهيرة وفي العراء في الفضاء، يعني ليس في بيت أو في مسجد أو في يعني بناية أو كذا إلى آخره أو مصلى، الأمر أيضا أن يرتفع على رؤوس الناس بهذا الشكل حتى يشاهد ويأخذ بيده بهذا الشكل. الآن أي تعبير آخر هو زيادة في وثاقة الأمر. وإذا ثبت هذا النص عند أحد نصا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، انتهى خلاص. هذا من كنت مولاه يعني يعطي الولاية التي له إلى علي عليه السلام. ماكو أوضح وأبصر وأبين من هذا الأسلوب. إذن بهذا ثبتت الوصاية لعلي عليه السلام. الآن إذا توفي النبي صلى الله عليه وآله كان عليا هو الوصي بجعل إلهي. الآن الناس تقبل أو لا تقبل، ترضى أو لا ترضى، تتبع أو لا تتبع، هذا تكليف الناس. هذا لا يخل بحجية علي عليه السلام ولا يقدح به، لأن هذا العنوان الله ألبسه لعلي، لا يستطيع أحد أن يلبس هذا العنوان غيره مما اتفقت الناس. ما كان لهم الخيرة، الله تعالى يقول ما كان لهم الخيرة. إذا اختار الله شخصا، لو اجتمعت الأرض جميعا على اختيار شخص آخر فلا قيمة له في الاعتبار الشرعي، الاعتبار الجعلي الإلهي. الآن الآن هذا الأمر، هذا الأمر إذن في إثبات الإمامة هنا، الآن فقط ننتهي ثم نجيب على الأسئلة. الآن في إثبات الإمامة، في إثبات الإمامة لا توجد مؤونة كثيرة. لماذا؟ لأنه صدف يعني كان الحال في زمن وفاة النبي صلى الله عليه وآله أن الحجج التي على الناس هي معدودة، ليس هنالك حجج أخرى، ليس كزمن إبراهيم أنه يمكن أن يكون هنالك عشرات الأنبياء المبثوثين في المدن والقرى فيكون هنالك تعيين للإمام يحتاج إلى تعيين. أما إذا كانت الحجة هي وحيدة منحصرة بشخص واحد فوصف الإمامة يكون تلقائيا له، لأنه هي الحجة المقدمة. يعني في زمن علي عليه السلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله لا توجد حجة متقدمة على علي من المخلوقات. نعم القرآن حجة والتوراة حجة والإنجيل حجة، ولكن هذه نوع آخر من الحجج، هي الحجج الكتبية المكتوبة، الحجج النصية. نحن نتحدث عن الإنسان الحجة لا عن مطلق الحجة. طبعا الله حجة والملائكة حجة كلها موجودة، ولكن نتحدث عن هذا العنوان الذي يتلبس به الإنسان. فإذا حجية النبي صلى الله عليه وآله انتقلت إلى حجية علي عليه السلام. الآن علي عليه السلام هو الحجة ولا منافس له، فهو الإمام، هو المتقدم في حجيته. يعني لا يوجد حجة أخرى منافسة له حتى نقارن هل أن فلان هو الحجة أو فلان هو الحجة. قد يقال أن الحسن والحسين بحسب مذهب الإمامية كل منهما أيضا كان حجة في زمن علي عليه السلام، نقول نعم، ولكن هذه الحجية واحدة، هذه الحجية واحدة، يعني حجية علي وحجية علي وحجية الحسن وحجية الحسين واحدة، وأبوهما خير منهما، يوجد نص هكذا. إذن حجية الإمام متقدمة، الإمام علي عليه السلام متقدمة على حجية ولديه، إذن هو الإمام في ذلك الزمان، لأن ليس هنالك معنى للإمام سوى أنه الحجة المتقدمة، الحجة الأولى، الحجة المتصدرة، الحجة رقم واحد. وهذا كله تحقق في الإمام، فثبت أن الإمام حجة، أن علي عليه السلام حجة ووصي وإمام للناس أجمعين في ذلك الزمان، فهو إمام ذلك الزمان. وهكذا كل وصي له يكون حجة ووصي وإمام زمانه، يعني في الزمن الذي يتصدى فيه ويكون في مقدمة الحجج. هذا باختصار الاستدلال الذي يمكن لكل عامي، لكل واحد من العوام أن يصل إليه لو كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وآله، أو نقل له ما حدث في ذلك الزمان. سؤال: ألا يمكن احتمال إيكال الأمر للأمة؟ لا يمكن. لماذا؟ لأننا في هذا المكان، عندما نصل إلى هذا المكان كإنسان مكلف، أصل إلى هذا المكان أكون قد مررت بالقرآن، قد مررت بالقرآن، يعني حجية القرآن الآن مفروض ثابتة في مبحث سابق. والقرآن هنا قال أن الأمة إذا اختلفت على شيء فيوكلوه إلى النبي وأولي الأمر منهم، وبالتالي سلب القرآن الحجية عن الأمة، ما جعل فعلهم حجة، يعني فعل الأمة ليس بحجة. لو اتفقت الأمة على أمر أو اختلفت عليه ليس له حجية. نعم، لو اتفقت تكون الحجية من خلال الوصي الذي هو يوجد بين أظهرهم لأنه موافق لهم، فحجية اتفاقهم مأخوذة من الوصي. أما اختلافهم لو كان للأمة حجة أو حجية لكان لاختلافهم أيضا حجة، يعني لكل جماعة منهم حجة. الآن السؤال: ألا يمكن احتمال إيكال الأمر؟ ما هو الأمر؟ يجب أن نكون واضحين، ما هو الأمر الذي يوكل للأمة؟ أمر حجية، يعني الاحتجاج عليهم يوم القيامة. الآن الواقع، انتبه جيد، إذا اتفقت الأمة على شيء فلا مورد للحجة، يعني لا معنى للحجة، يثبت عليهم ماذا؟ ما داموا متفقين على هذا الشيء. لماذا؟ لأنه في تلك الحال الحجة إن كانت هي مجموع الأمة أو الشخص لشخص موجود في الأمة، لما وافق فعل الأمة فعله كان حجة. على كل احتمال لا مجال يعني لا موضوع أصلا للاحتجاج على الأمة، إنما يحتج على الأمة وعلى كل فرد في حال المخالفة، في حال الموافقة لا يوجد احتجاج. نعم، نص القرآن: وإذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. الآن الأمة إن اتفقت على فعلين فلا بد واحد من أمرين، إما أن تكون، انتبه جيدا راح أردد في الدليل، يعني الجواب بهذا الترديد: إن اتفقت الأمة الإسلامية على شيء، وهذا طبعا نادر لكن لنفترض هذا، إذا اتفقت على أمر ما فهي لا حاجة لحجة. لماذا؟ لأن فعلها كمجموعة، مجموعة الأمة، إما أن يكون بنفسه هو الحجة، أو لأن فعلها، فعل هذه الأمة، وافق فعل الحجة لأنه وافقهم واتفق معهم. فعلى كل حال فعلهم موافق للحجة، لا موضوع للاحتجاج عليهم بشيء. الكلام: إذا تنازعت الأمة. السؤال: إذا تنازعت الأمة فما هي الحجة عليهم؟ الجواب: الحجة عليهم إما أن تكون كل جماعة حجة على نفسها، يعني إذا انقسمت الأمة إلى ثلاث آراء فالثلاثة هي كلها حجة، وقد تكون هذه الثلاثة متخالفة متناقضة، فكيف يكون، كيف يحتج الله على من فعل وعلى من ترك؟ لأن من فعل كان فعله صحيح ومن ترك كان تركه صحيح، فلا يوجد احتجاج لله عليه. والقرآن ما جعل لهم الحجة في التنازع، قال: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول وأولي الأمر منكم، وبالتالي ما أعطاهم الحجية، ما قال كل منكم فعله صحيح، وإنما أمرهم بالرجوع إلى الحجة، أمرهم الرجوع إلى الحجة، ولو كان فعلهم حجة لأمضى ذلك الاختلاف لهم، يعني لأمضى اختلافهم لهم ولم يطلب منهم الرجوع إلى شيء. إذن فعل الأمة بما هي أمة ليس حجة، على أنه الأمة أصلا اختلفت في تحديد الحجة، كيف يعني يكون فعلها حجة وهي اختلفت في تعيين الحجة؟ إذا اختلفت في تعيين الحجة كيف سيكون فعلها بنفسه حجة؟ إذن نص القرآن صريح، لا يوجد حجية لفعل الأمة. طبعا إذا أردنا أن نناقش ما حدث في السقيفة تبقى جيدة، هذا حدث متأخر، هذا حدث تأخر عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقول أن الأمر قد حسم في زمانه بهذا الدليل، انتهى، الله جعل وصيا للنبي، الآن الناس ترضى أو لا ترضى، تقبل أو لا تقبل، هذا أمر لا يكون له شيء. ولو أن الأمر شورى، لو أن الأمر شورى بينهم لكان فعل النبي مناقضا لذلك فيكون حاكما عليه. الآن أمرهم هذا القدر، وكان أمرهم شورى بينهم، الذي هو شورى بينهم الأمر المنسوب لهم ليس أمر الله، هناك أمر لله وأمر للناس. الآن الناس تريد أن تفتح شارعا هنا، تريد أن تنشئ سوقا هنا، تريد أن تتفق على أمر من شؤون دنياهم، أمرهم يعني ما كان يخصهم من شؤون الدنيا، وهناك شيء يقول أمر الله، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. هل يصح إعطاء الشورى للبت في أمر لله؟ لا يصح، إنما الشورى في أمرهم فيما يخصهم، أما أن يجعلوا ممثلا لله من بينهم لحق لهم، لو حق للناس أن يتشاوروا في موضوع الوصاية عن النبي لحق لهم أن يتشاوروا في النبي كما هذا. هذا هل يحق للناس أن يجتمعوا في زمان ما؟ لو حق للناس التشاور في انتخاب وصي للنبي، الآن ينتخبون زعيما لهم رئيسا لهم، هذا شأنه، هذا أمر يخصهم اليوم في كل زمان من هذه الأزمنة المعاصرة، وفي أغلب أو أكثر الدول أو الكثير من الدول والمجتمعات يجتمعون فينتخبون زعيما لهم رئيسا لهم يدير شؤونهم الدنيوية. يمكن لمدرسة من المدارس أن يجتمع مجلس المدرسين وينتخب مديرا، يمكن لشركة من الشركات أن يجتمع مجلس الإدارة وينتخب رئيسا له، وبالتالي هذه الأمور مضاة من قبل الله تعالى. لو اختار مجلس الإدارة في أي شركة رئيسا لهذه الشركة الأمر لهم، هم أحرار، تشاوروا فانتخبوا، هذا جيد، هذا في أمرهم. أما في أمر الله الذي هو النبوة والوصاية عن النبوة، هذا أمر بجعل إلهي، هذا المفروض انتهينا منه، يعني فرغنا من إثبات أن الوزارة للنبوة بجعل إلهي. موسى لم يكن مخيرا في أن يختار نبيا أو وزيرا من عنده، وإنما طلب من الله اجعل لي وزيرا، هذه حجة قرآنية، نص قرآني على أن الوزارة جعل إلهي. تشاور الناس أو لم يتشاوروا هذا شأنه، وبالتالي هل أن الله تعالى استجاب للناس عندما قالوا لولا أن بعث رجل من القريتين عظيم للنبوة؟ هل استجاب لهم أنه اجعل لنا نبيا كذا وكذا؟ كانوا يريدون من الله، لم يجعل لهم ذلك، ما كان لهم الخيار، هذا الأمر مرتبط بسلطته بإرادته بملكيته بربوبيته، فلم يكن هنالك تخويل بالشورى. ولو كان هنالك تخويل بالشورى فلماذا رفع يد علي عليه السلام في الغدير وجمع الناس لذلك. كان ينبغي وفق الآية هذه وفق هذا المنطق والنظرية أن يقول لهم أيها الناس إني راحل عنكم فاجمعوا أمركم وتشاوروا بعدي الآن فيما بعد في من تجعلونه وصيا لي وخليفة لي، ليس زعيما لكم وحاكما عليكم، وصيا لي. هل النبي خول الناس أن يجعلوا وصيا له؟ لا يوجد هكذا نص، لا يوجد دليل على أن النبي قد خول الناس اجتمعوا واجعلوا وصيا لي. نحن نتحدث عن الوصاية. نعم، هذا السؤال صحيح. من المقصود بالأمة؟ إذا فرضنا أن للأمة حجية بعد النبي، طبعا هذا يحتاج دليل. ونعم قال إن أمتي لا تجتمع على خطأ، قلنا هذا خارج الكلام. إذا الأمة اجتمعت على شيء لن يكون خطأ أكيد، إذا اجتمع كل المسلمين الآن على وجوب إقامة الصلاة لا نحتاج دليل، يعني لا نحتاج إلى رأي المعصوم في وجوب الصلاة، لأن هذا أمر قد اجتمع عليه الناس. لا حجية إقامة الصلاة، لأن الناس جميعا بما فيهم المعصوم اجتمعوا على وجوب إقامتها. فأمتي لا تجتمع على خطأ، هذا في حال الاجتماع، هذا خارج عن حريم النزاع. إذا اجتمعت الأمة على شيء انتهى، قلنا لأن الحجية حينئذ إما لأن المعصوم اجتمع معهم على ذلك أو لأن الأمة معصومة بمجموعها، هذا انتهى. الأصل أنه في حال الخلاف إذا اختلفت الأمة، هذا السؤال. والآن السؤال الآخر الذي طرحه الأخ صفاء أنه من هي الأمة عندئذ؟ الآن اختلفت المذاهب الإسلامية في تعيين الأمة وأهل الشورى والحل والعقد من هم، هذا اختلاف شديد وموجود في الكتب والمدونات، الآراء موجودة في تحديد هذه الأمة، من المقصود بالأمة؟ وبالتالي الإسلام لا يأتي بشيء غامض وضبابي وغير محدد وتختلف فيه الأمزجة والثقافات والحضارات، إنما لابد أن يأتي بأمر واضح بين. أحسن أن العقلاء أو أحسنتم العقلاء لا يستشيرون أحد في تحديد وصي، صحيح. ليس الأمر في معرض الشورى أن تجتمع العائلة وتجعل وصية لي بعد موتي، هذا ليس من الفقه الإسلامي أصلا، إنما الوصي يحدده الموصى أو الموصي، يعني المنسوب له الوصاية. يعني الآن لو قلنا نحن اجتمعنا الآن وقلنا بالشورى وشخصنا أو عيننا أحدا وكيلا عن أحد بدون علمه، طبعا هذه الوكالة لا معنى لها ولا اعتبار لها، إنما يحدد الوكيل الأصيل، هذا أقرب للأمور البديهية الواضحة. إنما الواقع أن المخالفة لما كانت كبيرة وصدرت من رموز المسلمين صعب على النفس مطاوعة قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه القضية في أن نضع قول النبي في ميزان وقول أصحابه، وإن كانوا ما بلغوا ما بلغوا من مقام في الكفة الأخرى للميزان. من يلاحظ العدد أنه ليس من المعقول أن فلان وفلان وفلان يخالف النبي، طبعا يهاب أن يرفض هذه المواقف التي اجتمع عليها الناس بعد النبي وإن كانت مخالفة للنبي، ولكن من يقيم وزن لدين الله وسلطانه وربوبيته فإنما يسلم الأمر له ويسلم تسليما. نحن نسلم الأمر لله مما خالفه من خالفه، لا ننظر إلى من قال، ننظر إلى ما قال. هذا هي وصية علي عليه السلام، لا ننظر إلى من قال، لا نقيس الحق بالرجال، نقيس الرجال بالحق. اعرف الحق تعرف أهله. الأصل إحنا تدرجنا من سلطة الله من الربوبية من بحث الإلهيات إلى أن هذه السلطة تفرعت وانبثق منها سلطة النبي. وهنا نبحث عمن عينه النبي لكي نبقى في نفس السلم النازل من السماء إلى الأرض، لا نصعد من الأرض إلى السماء. لا يحدد أهل الأرض إرادة إله السماء، الأمر بالعكس، الأمر في موازين القياس في ميزان الانقلاب. هل ننطلق من الله إلى أوامره وتشريعاته، أم ننطلق من الواقع إلى التشريعات؟ العامة لا يقولون بأن الأمة تعين وصيا عن النبي من جهة مفهوم الوصايا، إنما هي خلافة سياسية. الموضوع مختلف هنا. إذن نحن لا نتحدث عن الإمامة الدنيوية وهي الرئاسة والزعامة بالعنوان السياسي، نحن نتحدث عن الوصاية. نحن نريد أو نفتش في العقائد عن العناوين الشرعية الدينية الإلهية. الآن اجتمع الناس عندئذ، إذا عرفنا الوصي وعيناه صار هو الحجة، نتوجه للوصي بالسؤال: يا أيها الوصي الحجة، ما هو قولك ورأيك فيما اجتمع عليه الناس أو بعض الناس، طبعا ليس كل الناس، وانتخبوا لهم زعيما فلان أو فلان، ما تقول؟ إن أمضى ذلك أمضيناه، وإن اعترض على ذلك اعترضناه. هذا أمر يصبح كما نسأل الوصي عن تفاصيل صلاتنا وعن أعمالنا الشرعية وعباداتنا وبيعنا وشرائنا وزواجنا وطلاقنا وإرثنا وغير ذلك، وعن خفايا الغيب التي ترتبط بالعقائد كالمعاد وتفاصيل المعاد والملائكة وشؤون الملائكة. نتوجه لهذا الوصي الحجة من الله بالسؤال. هذا المورد واحد من الأمور التي حدثت في الدنيا من المستحدثات، نتوجه للوصي. الآن هذه قضية متأخرة أن نسأل الوصي عن هذا وما هو رأيه كذا وكذا، هذا أمر متأخر. الأصل هنا أن هنالك وصي للنبي قد عينه النبي، وهو الحجة على الناس. هذا هو المطلب العقائد. بعد ذلك تفاصيل، يعني ترد التفاصيل المتتالية: الذي اجتمع عليه الناس أو بعض الناس. طبعا لا يقال أن الأمة عينت، الأمة لم تعين، لم تحضر كل الأمة في هذه الصحيفة الصغيرة. أين الصحيفة وعدد الأفراد فيها مهما بلغوا من عدد الأفراد في الغدير؟ تلك يمكن أن يقال اجتمعت الأمة واستمعت إلى النبي كانت الحجة عليها قائمة. فلا يقال في الصحيفة اجتمعت الأمة، هذه أمة صغيرة. أي أمة عددها 100 أو 200؟ هذه ليست الأمة، الأمة تعني بالآلاف. أما عنوان الممثلية فهو بأصله ليس حاصلا، لأنه تمثيل رئيس الأوس لعشيرته تمثيل قبلي ليس شرعي، وتمثيل رئيس الخزرج لعشيرته تمثيل قبلي، وتمثيل المهاجرين بشخص أو اثنين أو ثلاثة تمثيل قبلي لأنه من أهل مكة، أو تمثيل مكاني جغرافي. وبالتالي إثبات عنوان الممثلية لأحد عن أمة هذا بنفسه يحتاج إلى شاهد، إلى دليل. على كل حال نحن لا نتطرق إلى، يعني في البحث العقائدي ليس هنالك حاجة لبحث ما جرى في السقيفة، هذا شأن آخر. نحن نتحدث عن اجعل لي وزيرا من أهلي، عن قضايا دينية حجية شرعية. أحسنتم، صحيح. نعم، عند الحديث عن الإمامة لابد أن نتحدث أولا، هذا في أحد القواعد الأولى التي ذكرناها في المحاضرة الأولى، تحديد المواضيع، أو في المحاضرة الثانية عفوا، ينبغي تحديد المواضيع. ماذا تقصد بالإمامة؟ ماذا تقصد بالخلاف؟ أصلا كلمة الخلافة هذه كلمة مطاطية، خلافة يعني يوجد خليف ومستخلف. لذلك عندما قال المولى في سورة البقرة إني جاعل في الأرض خليفة، صار هناك بحث لدى المفسرين: خليفة لمن؟ ينبغي إرجاع هذا الخليفة إلى المستخلف عنه، فقالوا أو في ذلك آراء لست الآن بصدد بيانها. إذن الخلافة والإمامة وكذا هذه كلمات فضفاضة، يعني ينبغي تحديد مفاهيمها. ما المقصود بالإمامة؟ ما المقصود بالخلافة؟ نحن في بحثنا انتبهوا جيدا لم نتطرق إلى مفردة اسمها خليفة ولا زعامة أو رئاسة أو كذا، لم نعرف هكذا. نحن تطرقنا للإمامة في الحجية الذي جعل الله منها إبراهيم إني جاعلك للناس إماما، فهي أمر جعلي من الله. نحن نبحث عن الإمامة المجعولة من الله لا المجعولة من الناس. الآن الناس اجتمعت في أفغانستان في روسيا في أفريقيا وانتخبت إماما لهم، إماما يعني رئيسا زعيما، هذا شأنهم. الآن هل هذا الفعل شرعي أو ليس بشرعي؟ هذا يرجع فيه إلى الحجة، يسأل الحجة عن ذلك. هذا في الفقه، الآن هذا أمر فقهي، هل هذا الفعل جائز أو ليس جائزا؟ هذا أمر فقهي. الأصل قبل الفقه إثبات الحجة. في الفقه بمن نحتاج؟ نحتاج بقول النبي ووصيه، انتهى. الآن نأتي إلى الوصي ونسأله عن شؤون الدنيا وتفاصيلها. فإذا هنالك إمامة فقهية التي هي الرئاسة، هنالك إمامة عقائدية التي يجعل إلهي من الله وصاية أو لأنه نبي أو لأنه وصي لنبي، هذا عنوان وهذا عنوان. فالكلام صحيح، ينبغي قبل التطرق إلى الاستدلال تعيين العناوين والمفاهيم. ماذا تقصد بالإمامة والخلافة؟ إن كنت تقصد بها خلافة الناس في الدنيا، رئاستهم، زعامتهم، حكمهم، الحاكم السياسي باختصار، فهذا شأن فقهي نرجع فيه إلى الحجة الذي هو القرآن ووصي النبي الذي هو الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين. نسألهما هل هذا الفعل شرعي جائز أو غير جائز، ولكن هذا خارج عن بحث العقائد. الإمامة السياسية شأن تفصيلي في الأحكام الشرعية، يعني يرجع للفقه، وهي إمامة أحد موضوعات الفقه. نحن نتحدث عن الإمامة بأحد موضوعات العقائد التي هي الوصاية أو التي هي منبثقة من الحجة الإلهية التي يحتج بها الله على الناس يوم القيامة، هذه هي الحجة. ففي العقائد البحث عن أصل الحجة، في الفقه البحث عن رأي الحجة في تلك التفاصيل، وهذا مقام وهذا مقام آخر. والخلط بينهما هو الذي أدى إلى تشويش البحث وتشويهه واضطرابه وتداخل المسائل بعضها مع البعض الآخر. أسأل الله لي ولكم النجاة في الدنيا والآخرة. وستكون المحاضرة الأخيرة يوم غد إن شاء الله تعالى عن بعض الشبهات والإشكالات الواردة عن النبوة والإمامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.